بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن الأسرة، قداستها وأهميتها وكيفية بنائها وكيفية المحافظة عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن نتحدث عن حقوق الزوجة باعتبارها هي أحد الركنين الأساسيين في بناء الأسرة. الحق الأول هو ضرورة عدم الوقوف في وجه رغبة الفتاة عندما تريد الزواج من حيث المبدأ، وعدم الوقوف أيضا في وجه الفتاة عندما تختار لنفسها الزوج المناسب، بشرط أن تكون هنالك كفاءة ما بين أسرة الزوج وما بين أسرة هذه الفتاة. وقد أوضحنا أن الزواج كما أنه عبارة عن ربط علاقة إنسان بإنسان، هو في الوقت ذاته عبارة عن ربط العلاقة ما بين أسرة وأسرة. ومن ثم فإن من حق أسرة الفتاة أن تختار أيضا الأسرة التي تناسبها. ثم إن قلنا أيضا من حقوق الزوجة بعد الزواج الإنفاق، يجب على الزوج أن يتولى كل ما يتعلق بالإنفاق عليها، الإنفاق المتمثل في المسكن، المتمثل في الطعام والشراب، المتمثل في الملبس، المتمثل في الحاجة إلى الدواء الطبيب ونحو ذلك، لأن الشارع أحال كل هذا إلى العرف. فما دام العرف يقضي بأن هذه النفقات يكون الزوج هو المتكفل بها، إذن العرف هو المرجع. لاحظوا بيان الله عز وجل القائل: وعلى المولود له، يعني الزوج الذي ولد له الولد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كل ما قد قضى به العرف أن يتولى الزوج المسؤولية فيه، فالعرف هو المطبق شرعا، يعني الشارع يحيل الأمر إلى العرف الدارج. وهنا نفتح نافذة على الجواب عن سؤال آخر أيضا، هو طيب الزوجة جاءت إلى بيت الزوجية وهي لا تريد أن تقوم بالخدمات المنزلية من انضاج الطعام، طهي الطعام، خدمة المنزل، تنظيف الدار، نحو ذلك. نعم، هل الزوج مكلف بأن يبحث عمن يتولى هذه الشؤون في بيته ليريح زوجته؟ الجواب عن هذا العرف والمحكم. العرف إذا كانت الزوجة تعيش في مجتمع، العرف الدارج في ذلك المجتمع في تلك البلدة أنها ليست هي التي تدخل المطبخ وتتولى طهي الطعام. العرف الدارج أن الزوج يأتي بخادمة، يعني بإنسان تخدم. نعم، إذا يجب على الزوج أن يتولى هو هذا الجانب، ولا تكلف المرأة بشيء منها، تنظيف الدار، رعاية الدار. وأما إذا كان العرف الدارج أن تقوم الزوجة هي بهذه المهام وسكتت الزوجة أثناء العقد، فمعنى ذلك أنها رضيت بالعرف، إذن هي التي تتحمل المسؤولية. لكن لها عند العقد أن تقول أنا لا أريد أن أسير على العرف الدارج عندنا، أنا أطالب الزوج أن يأتي هو بمن يخدم المنزل فيما يتعلق بطهي الطعام، فيما يتعلق بالتنظيف، فيما يتعلق بغسل الثياب، فيما يتعلق بهذه الأمور المنزلية. نعم، إذا اشترطت لنفسها ذلك فإن الزوج هو الذي يتكفل بها ويدخل تحت النفقات التي يطالب بها الزوج. إذن تعالوا يعني نحفظ الموضوع الحكم الشرعي تماما. إذا كان العرف الدارج في البلد أن الزوجة هي التي تتحمل مسؤولية طهي الطعام، تنظيف الدار، غسل الثياب، نعم، كي الثياب، نعم، وسكتت أثناء العقد، سكوتها يعني رضاها بالعرف، إذن هي التي تتحمل المسؤولية. لكن إذا كان العرف خلاف ذلك أو لم تسكت وقالت للزوج نعم أنا أشترط أن لا أتحمل مسؤولية طهي الطعام، مسؤولية غسل الثياب، مسؤولية تنظيف الدار، نعم أنت المتكلف في ذلك، فعندئذ حتى ولو كان العرف الدارج خلاف ما تقول يجب أن ننفذ ما قد اشترطته الزوجة لنفسها إن رضي الزوج بذلك. نعم، هذا هو ما معنى قوله عز وجل بالمعروف، يعني العرف هو المحكم دائما، قاعدة شرعية. لكن إذا ذكر أحد الطرفين قال أنا والله هذا العرف لا أريد أن ألتزم به، خلاص انتهى الإشكال. إن سكتا، إن سكت الطرفان فالعرف هو الحاكم، إن لم يسكتا كل اشترط لنفسه شرطا آخر وقبله الطرف الثاني فإذا المشروط هو الذي ينبغي أن ينفذ، والعرف لا شأن له ولا سلطان له في هذه الحالة. نعم، طيب، من الحقوق التي رسمها كتاب الله عز وجل للزوج الرضاع، الآية واحدة، آية الرضاع والإنفاق في سورة البقرة واحدة. تعالوا نتذكر هذه الآية ونتأملها. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن الرضاعة ينبغي أن تكون مسؤولية الأم، والدة هذا الطفل ينبغي أن تكون مسؤوليتها. يعني الرضاع واجب عليها أم هو حق لها؟ الآية محتملة هذا وذاك، وكأن الباري عز وجل جعل الآية محتملة لهذا وذاك رعاية لمكانة المرأة، من أجل أن تكون هنالك مرونة كافية لحماية حق المرأة في هذا الصدد. لاحظوا يا أخواننا يعني اسلوب القرآن شيء غريب. هلا هو في جملتين عندنا نحكي بالعامي، جملتين بصدر هذه الآية. الجملة الأولى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إخبار ولا إنشاء؟ جميعا نحن نعلم اللغة العربية، بالأمس كنا نتكلم عن أهمية اللغة العربية في مجتمعاتنا، أقل شيء نعرف أنه هذا إنشاء ولا إخبار. أخبار. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب، قال بعد ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخبار أم إنشاء؟ إنشاء. على هذه الكلمة حرف الجر تنبئ عن الحكم، تنبئ عن الوجوب. على المولود له يعني يجب على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الجملة الأولى التي تضمنت حكم الرضاع إخبار، والجملة الثانية التي تضمنت حكم النفقة للزوجة إنشاء، إيجاب. يعني لماذا يا رب جعلت الجملة الأولانية إخبار والجملة الثانية إنشاء؟ الجملة الأولى إخبار من أجل أن نعلم، ممكن أن نفسر هذه الجملة بأن الرضاعة حق للأم، فلا يجوز للزوج أن يستقدم مرضعا لولده بدون رضا أمه. رضيت أهلا وسهلا، يجوز له أن يأتي بمرضع، لم ترضى لا يجوز. إذا هذا الإخبار والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين أنبأتنا أن الرضاعة حق للزوجة، ويمكن أن نفسرها فنقول صحيح هذا إخبار، لكن إخبار بمعنى الإنشاء، يعني على الأم أن ترضع ولدها لأنها هي المسؤولة الأولى عنه. لذلك الفقهاء لهم رأيان في هذا الصدد. هنالك من الفقهاء من قال أبدا الأم لا تلزم بالرضاعة لكنه حق لها، أرادت أن تستقل بهذا الحق ترضع وليدها فعلا وهي مأجورة، لا لم ترضى بذلك لسبب صحتها لسبب ما وأرادت من الزوج أن يستقدم مرضع لا كذلك فعلت. هنالك من يقول هذا ما دليلكم؟ قالوا لأن الآية إخبار وليس إنشاء، لو كان إنشاء لقال وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كاملين مثل ما قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من الفقهاء من قال لا الأمران واجب على الزوج، الأمر الأول واجب على الزوج الإرضاع، الأمر الثاني واجب على الزوج الإنفاق. إذن هنالك احتمال في الآية والحكمة من ذلك المرونة في المجتمع، إذا وجد أنه والله المرأة في هذا البلد أو في هذا المجتمع لا ترضع، نعم غالبا يعني الزوج هو الذي يأتي المرضع، فهذا الأمر ينبغي أن ينفذ. نعم طيب، لكن لاحظوا الآية الأخرى وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. أريد أن أقرأ هذه الآية أو أتابع لكي نتبين دقة رعاية الشارع لحقوق المرأة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. لاحظوا هذا الكلام، أراد الزوج أن ينهي مدة الرضاعة لا يحق لك حتى تستشير الأم، نعم. طيب أرادت الزوج أن تستقل بهذا الأمر وأن تنهي مدة الرضاعة لا يحق لك حتى تستشيري الزوج، نعم. لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، لا بد من التشاور. لا يستقل الرجل بهذا الحكم عن المرأة، كما أن المرأة أيضا ما ينبغي أن تستقل. والشارع ماذا يقول، والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، حولين الرضاع المشروع حولان فقط، لأن الطفل لا يحتاج إلى الرضاع بعد ذلك. لماذا يا رب؟ لاحظوا أيها السادة والسيدات، وهذا شيء يعرفه الأطباء، وأحيلكم في هذا إلى الأطباء لأني لست مختصا لكنني عرفت ذلك مما يقولون. لبن الأم القيمة الغذائية تتنامى فيه كل أسبوعين، تتنامى القيمة يعني مواد السكرية والنشوية تتنامى إلى أن يصبح عمر الطفل سنتين. في هذه الحالة القيمة الغذائية للبن الأم يتوقف، والاستعداد عند الطفل يتنامى، ولذلك ما ينبغي أن يبقى الطفل حبيسا على الرضاع، ينبغي أن يعود فيأكل من أنواع الأطعمة الأخرى. لكن قبل مضي سنتين في كل فترة تزداد القيمة الغذائية في اللبن مع نمو الطفل تماما، يكون هنالك تناسب دقيق بين نمو الطفل واستعداده للقيمة الغذائية المعقدة وبين القيمة الغذائية التي يتنامى تعقدها في لبن الأم. نعم، لذلك سقف الرضاع حول، من أجل هذا يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الرضاع بعد سنتين لا قيمة له أبدا، ما يعني يتسبب عن الرضاع من حرم، من يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاص بهذه المدة. بعض الناس أثاروا سؤالا قبل فترة في بعض البلاد العربية أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عن رجل اسمه نعم سالم مولى أبي حذيفة، يعني كان خادما في دار أبي حذيفة، قال يا رسول الله كان سالم يخشى وهو صغير، ويعني زوجتي كأم له، ما كان في إشكال، والآن نزل الحجاب، حكم الحجاب، ماذا نصنع؟ وفي بيننا وبين غاية الأمور. فالباري سبحانه وتعالى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أذن لسالم بالذات أن يترضع حتى تصبح زوجته أبي حذيفة مثل أم له. فالناس قالوا طيب إذا كان يجوز أنه الرضاع يحرم المرأة على الإنسان حتى ولو كان شابا ولو كان كبيرا، أقول لكم شيء أيها الإخوة ينبغي أن نتبينه جيدا، في شيء اسمه الشريعة الإسلامية واقعة حال، يعني حكم خاص لظرف خاص استثنائي شرع في يوم معين لشخص معين وأغلق هذا الحكم، اسمه واقعة حال، لا يقاس عليه، لا يفتى به نهائيا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان عائدا من غزو، هو وأصحابه أقاموا في ضاحية من ضواحي المدينة عند رجوعهم حتى يتسامع أهل المدينة النساء أن النبي رجع، هو وأصحابه، المرأة الغائبة تعود إلى دارها، الشعثة يعني تتهيأ لاستقبال زوجها إلى آخره، كان هذا من ذوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأقاموا ساعات في ضاحية المدينة ونحروا جزورا وأكلوا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قاموا ليصلوا العصر أظن قال لهم من أكل لحم جزور فليتوضأ. هلا إطلاقا ما حصل إنه في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين أن أحدا توضأ بسبب أكل لحم الإبل نهائيا. طيب النبي هيك قال، الحديث صحيح، من أكل لحم جزور فليتوضأ. واقعة حال، كيف يعني واقعة حال؟ أحد الجالسين كان متوضئا، انتقض وضوءه، نعم، بسبب ريح، نعم ذلك. فالنبي لطيف، النبي مزوي، قال يا جماعة من أكل لحم جزير فليتوضأ، قاموا كلهم توضأوا، انتهت المشكلة. هل أصبح هذا حكما شرعيا لكل الناس؟ لا، واقعة حال. كذلك موضوع سالم مولى أبي حذيفة واقع حال، حكم خاص به. مثال ثالث، النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد له خزيمة فهو شهادة. واقع أنه كثير من الأمور لابد من شاهدين فيها، شاهد واحد لا يكفي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد له خزيمة فهو شهادة، يعني شهادته تكفي عن شاهدين. هل نعامل نقول انتهى الإشكال، شاهد واحد يكفي في كل الأمور، ونسخ الحكم الذي كان يقول لا بد من شاهدين في الأمور المالية وما إلى ذلك؟ لا أبدا، هذه واقعة حال خاصة بحذيفة بخزيمة، تلك واقعة حال أيضا مثالين، وهذه واقعة حال. ما حدا من المذاهب الأربعة ولا غير المذاهب الأربعة قال أن الإنسان عندما يكون متوضئا ويأكل لحم إبل ينبغي أن يقوم فيتجدد وضوءه لأنه وضوءه انتقض بسبب أكله هذا اللحم، أبدا. طيب النبي قال من أكل لحم جزورا فليتوضأ، واقعة حال للسبب الذي ذكرته لكم. ف فهذه المسألة لا يقفن أحد عندها. وقائع الحال أمر. وأنا أقول الآن لعل بعض طلاب الدراسات العليا في بلادنا العربية والإسلامية أو سوريا بصدد بحث عن موضوعات يختارونه لرسائل الماجستير أو الدكتوراه ليكتبوا في موضوع واقعة الحال، ما هي وقائع الأحوال وكم هي وقائع الأحوال التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز لنا أن نقف على وقائع الأحوال؟ أعوذ بالله. نعم. طيب، إذن الرضاع أنه حق للأم وليس واجبا عليها، وإما أنه واجب على الأم إذا لم تجد ضررا، بارقة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدي، الصعى يعني يتهددها الرضاع بسبب سوء صحتها، نلزمها؟ لا، لا نلزمها. فما ينبغي أن تضار الأم بسبب الرضاع، وما ينبغي أن يضار الأب أيضا أن تضره الزوجة نعم بسبب الرضاع. الأمر ينبغي أن يكون سائرا على منوال المصلحة العامة للكل. من حقوق الزوجة أيضا المعاشرة بالمعروف، وهذا حق ذكره كتاب الله عز وجل وكرره وبينه مرارا وتكرارا. باري عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المعاشرة بالمعروف شيء علاوي عن الإنفاق، المعاشرة بالمعروف علاوي عن ما يتعلق بالرضاع وعدم الرضاع، المعاشرة بالمعروف علاوي على ما يتعلق بالعلاقة الجنسية، المعاشرة بالمعروف شيء منفصل عن هذا كله. يعني قد يكون الرجل منفق كريم، وقد يكون الرجل لا يقصر فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية مع زوجه، وقد يكون الرجل يعني يأتي بخادم لبيته لمرضع لأطفاله، كل هذا لكنه لا يعاشر بالمعروف. معاشرة بالمعروف شيء آخر، يستقل البيان الإلهي ببيانه ويذكره بشكل مستقل. ما المعاشرة بالمعروف؟ المعاشرة بالمعروف أن يبرز الرجل لزوجته الخلق الإنساني الفاضل، اللطف في المعاملة، أن يجعل علاقة ما بينه وبينها قائمة على ميزان الذوق، على ميزان الإحساس المرهف. هذا هو المراد بالمعاشرة بالمعروف. نعم. المثل العام العام بيقول لا إيلي ولا طعميني، يعني هنالك من يمكن إذا حاسبناه على الإنفاق كريم ينفق ولا يدخر وسعا في أن يغمر داره بالنفقة من كل الجوانب، لكن يسيء المعاملة، يدخل مقطبا ويخرج مقطبا، يدخل في المساء يحمل دفاتره التجارية بيعكف عليها وليعود إلى حساب الصادر والوارد وما إلى ذلك. نعم نعم. والزوجة تنتظره طوال النهار ليعود مساء. نعم. فتسكن إليه، يتحقق السكن، السكن الذي ذكره بيان الله سبحانه وتعالى عندما قال يسكن إليها. نعم. هو في هذه الحالة معرض عنها. نعم. وإذا أرادت أن تكلمه أجابها جوابا فظا، جواب غليظ، ما بيعرف يستعمل النكتة، ما بيعرف يستعمل البس، لا يغمس كلامه إلا في شدة وعنف، بدلا من أن يغمس كلامه بلين ولطف ووداعة وابتسام. نعم. هذا هو المعني بكلمة وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف يقول الرجل والله أنا أريد أن أعاشرها بالمعروف، لكن يا أخي أنا لا أحبها، وأنا عندما أريد أن أعاشرها بالمعروف تأتي كراهيتي فتصدني عن أن أعاشرها بالمعروف. جاء بيان الله ليقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، يعني ثمن المعاشرة بالمعروف لا يتمثل في الحب، ثمن المعاشرة بالمعروف يتمثل في الخير. هذه الإنسانة قصرت في حقك؟ لا. هذه الإنسانة تؤدي حقوق الزوجية تجاهك؟ نعم. هذه الإنسانة أمينة عليك إذا غبت عنها وعن الدار؟ نعم. هذه الإنسانة تسعى من أجل إدخال السرور إلى قلبك فيما تملك فيما تستطيع؟ نعم. إذا هذا هو الخير الذي ذكره الله عز وجل إذ قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني المعاشرة بالمعروف ليس ثمرة الحب، لا، وإنما المعاشرة بالمعروف ثمرة الخير، ثمرة الأخلاق الفاضلة التي تتمتع بها هذه الزوجة، ثمرة الاستقامة التي تتمتع بها هذه الزوجة. أما الحب الأمر كما قال سيدنا عمر: أو كل البيوت بنيت على الحب؟ لا. نعم، البيوت تبنى على الأخلاق، البيوت تبنى على المعاشرة بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف لاحظوا معاشرة، المعاشرة هذه الكلمة بمعنى المفاعلة فيها معنى الاشتراك، يعني الإقبال بالمعروف ليس من طرف واحد وإنما هو من طرفين. انظر: ألا تعاشرك في المعروف؟ عاشرها أنت بالمعروف. ألا تقابلك بالمعروف؟ قابلها أنت بالمعروف. لذلك لاحظوا كلمة فعاشروهن، معاشرة مفاعلة، هذه الكلمة تدل على الاشتراك. هي تعاشرك بالمعروف فعاشرها كذلك إن أحببت أو لم تحب. وأنت عندما تعاشرها بالمعروف تجاوبا مع معاشرتها لك بالمعروف سينقدح الحب بينكما من خلال هذه المعاملة. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أهمية الأسرة في كتاب الله عز وجل، وأن نجعل من أعيننا وعقولنا عقولا وأعينا ساهرة على كنوز الأسرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لأن هنالك من يهددها، لأن هنالك من يريد أن يقوضها كما تقوضت الأسرة في الغرب. نعم، هنالك تقارير تقول علي وعلى أعدائي لماذا تحطمت الأسرة في الغرب، ينبغي أن تتحطم في البلاد العربية والإسلامية أيضا. تقارير مكتوبة، ريبورتاجات مكتوبة في صحف، وسأضعكم أمام طائفة من هذه ريبورتاجات إن شاء الله في حلقات آتية. والسلام عليكم ورحمة الله.